كان البحث في صور التعارض بين الفريقين مع ورود مخصص لأحدهما أو لكليهما وما يترتب على ذلك من انقلاب النفس. فقلنا أن هناك صورا ثلاث رئيسية: الصورة الأولى المتعارضان بنحو التباين، وقد تقدم الأقسام والشقوق المتصورة للمخصص لورود المخصص على المتعارضين بنحو التباين على أحدهما أو كليهما. الصورة الثانية ما إذا كانت الدليلان المتعارضان العامان المتعارضان تعارضهما بنحو العموم من وجه، كما إذا ورد مثلا أكرم كل عالم أو تصدق على كل عالم ويحرم التصدق أو يكره التصدق على الفاسق، لا تكرم الفاسق، وقع بينهما تعارض بنحو العموم من وجه العالم الفاسق لا محالة. هنا أيضا حينما يرد مخصص على أحدهما أو كلاهما تتصور شقوق عديدة، أهمها شقوق ثلاثة، تشقيق ثلاثي إلى أحد الأقسام الثلاثة التالية. القسم الأول أو النحو الأول أن يكون هناك مخصص واحد لأحدهما يخرج صورة مورد افتراق أحد العامين ويخصصه ويخرجه عنه. افرضوا مثلا في هذا المثال أكرم كل عالم ويحرم إكرام الفاسق، لو ورد ما يدل على أن الفاسق الجاهل الذي ليس عالما لا يحرم إكرامه وإنما يكره إكرامه مثلا ولو لكونه جاهلا، حينئذ هنا بناء على انقلاب النسبة تنقلب النسبة بين العامين من وجه، بين العام المخصص منهما إلى العموم والخصوص المطلق، أي يصبح هذا العام المخصص وهو لا تكرم الفاسق يحرم إكرام الفاسق يصبح أخص مطلقا من أكرم كل عالم، إذ خرج منه بالتخصيص العالم الجاهل ولم يبق تحته ما هو الحجة إلا ما هو حجة فيه إلا الفاسق العالم. فيكون خطاب يحرم إكرام الفاسق المقدار الحجة من حرمة إكرام العالم الفاسق العالم، وهذا أخص من أكرم كل عالمين فيخصص بإسلامه. فبناء على انقلاب النسبة هنا يحكم بالتخصيص، وهذا أيضا من موارد القدر المتيقن الذي يقول أصحاب انقلاب النسبة فيه بالانقلاب وبالتخصيص، فيجمع بين الأدلة الثلاثة بهذا النحو: يخصص يحرم إكرام الفاسق بما دل على عدم حرمة إكرام الفاسق الجاهل، ثم يخصص أكرم كل عالم بيحرم إكرام الفاسق بعد تخصيصه واختصاص المقدار الحجة من بالفاسق العالم، يخصص أكرم كل عالم به، فتكون النتيجة وجوب إكرام العالم العادل وحرمة إكرام العالم الفاسق ومثلا كراهة إكرام الجاهل الفاسق، يكون جمعا بين هذه الأدلة الثلاثة وعملا بها بهذا النحو. هذا على انقلاب النسبة. وأما على القول بعدم انقلاب النسبة وعدم صحة هذا النحو من التخصيص، تخصيص أحد العامين بعد التخصيص مخصصيته للآخر إذا لم نقبله، إذن فيقع بينهما تعارض، يقع التعارض بين العامين من وجه في مورد الاجتماع كما كان قبل التخصيص، كما لو لم يكن مخصص في البين أليس كانا متعارضين في مورد الاجتماع، وكان يحكم بأن العالم الفاسق لا دليل لا على حرمة إكرامه ولا على وجوب إكرامه، لأن دليل الوجوب مع دليل الحرمة تعارض، والتعارض ليس فيه جمع عرفي، نسبة كل من المعارضين أحد المتعارضين إلى الآخر نسبة العموم من واجب، إذن فيتساقطان في موعد الاجتماع ويعمل بكل منهما في موعد الاستراح. رأيت الآن هنا العموم الذي العام من وجه الذي لم يرد عليه مخصصون يبقى له مورد الافتراق ويعمل به، أما العام الذي له مخصصون عام من وجه الذي له مخصصون حيث أن مورد افتراقه أيضا خرج عنه بالتخصيص فيسقط في تمام مدلوله عن الحجية، يسقط في مورد افتراقه للمخصص وفي مورد اجتماعه باعتبار التعارف. نظير عامين المتعارضين بنحو التباين الذي كان يسقط في مورد التخصيص بالمخصص ويسقط في مورد افتراقه عن التخصيص الذي كان يعارض فيه العام الآخر بالمعارضة، كيف يصبح خاصا؟ طبعا قلنا أن الخاصية خصوصية في الدلالة والدلالة لا تتغير بالمخصص. نعم كما قلنا فهذا البيان موجود في العام في العامين المتعارضين بنحو التباين، أيضا هناك أيضا حينما نخرج نسقط أحد العامين في مورد التخصيص لا يبقى له إلا مورد الافتراق الذي يسقط فيه أيضا بالمعارضة. إذن فيكون بناء على انقلاب النسبة على عدم انقلاب النسبة يحكم بوجوب إكرام العالم العادي، وفي العالم الفاسق يشك في الوجوب والحرمة، لا دليل لا على الوجوب ولا على الحرمة، وفي الفاسق الجاهل يحكم مثلا كراهة لأن المخصص دل على كراهة إكرامه. هذه النتيجة على القول بعدم الإكرام. أن القسم الثاني أو النحو الثاني أن يفترض ورود المخصص بلحاظ مورد الاجتماع من العامين، أن يرد المخصص بلحاظ مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق اللي هو مورد الاجتماع بينهما، يرد مخصص بلحاظ مورد الاجتماع لا بلحاظ موردي الافتراق في أحدهما. وحينئذ هذا القيس تحته شقان، فإن هذا المخصص الذي يرد تارة يرد مخصصا لأحدهما فقط، وأخرى يكون مخصصا لكليهما يعني منافيا حكمه معهما معا، فهو حكم ثالث مناف مع الوجوب والحرمة معا، فيكون المخصص مخصصا لهما معا. أو يرد مخصصان كل منهما في مورد الاجتماع يخصص أحد العامين، هذا حكم نتيجة نفس النتيجة. إذن فهنا شقان وحالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا المخصص مخصصا لأحدهما فقط، الحالة الثانية ما إذا كان المخصص مخصصا لكليهما. أما إذا كان المخصص مخصصا لكليهما واحدا أو متعددا فالنتيجة على القول بالانقلاب وعدم الانقلاب واحدة، وهي أنه على كل حال يؤخذ بالعامين من واجه في موردي الافتراق لحجية دلالتيهما في موردي الافتراق، إذ لا معارضة ولا مخصصة لهما فيه، وفي مورد الاجتماع العامان يسقطان عن الحجية لا للتعارض بل لعدم مقتضى الحجية فيهما، لأنه ورد عليهما مع المخصص سواء قيل بالانقلاب أو لم نقل بالانقلاب. القول بالانقلاب وعدم الانقلاب لا يؤثر هنا، إذ لا يكون هناك انقلاب حتى على فرض التخصيص، لا يتحقق انقلاب كما هو الصحيح، هنا يخصص المخصص أو المخصصان كلا العامين، لكن لا يلزم من ذلك انقلاب، لأنه النتيجة على كل حال واحدة وهو سقوط حجية العامين في مورد الاجتماع بوجود ارتفاع مقتضيه مع وجود المخصص لهما، وأما موردي الافتراق فلا مساس بين الدليلين فيهما فيكونان حجة، وهذا واضح. وأما إذا كان العام إذا كان المخصص مخصصا لأحدهما كما إذا فرض أنه في هذا المثال ورد مثال الأول ما إذا كان المخصص بعنوان مثلا يكره إكرام الفاسق العالم، هذا يكره هم تخصيص لدليل الوجوب هم تخصيص لدليل الحرمة، أو يستحب إكرام العالم الفاسق هم تخصيص لدليل الحرمة وهم تخصيص لدليل الوجوب. فبعد وروده يختم باستحبابه، وفي العالم العادل بالوجوب، وفي الفاسق الجاهل بالحرمة. مثال الثاني، مثال ما إذا كان المخصص مخصصا لأحدهما فقط، أن يرد مثلا في دليلين يرد أنه لا يحرم إكرام العالم الفاسق بحيث كان هذا المخصص مخصصا لخصوص الدليل الحرمة. حينئذ هنا بناء على أيضا لا تكون النتيجة، لا فرق بين الانقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة، لكن النتيجة العملية والفقهية تختلف عن الحالة السابقة. أيضا سواء قلنا بالانقلاب أو لم نقل بالانقلاب، هذا المخصص يخصص هذا العامل من وجه الذي هو مناف معه، فيكون العام الآخر حجة في هذا المورد لا محالة. حينما خصص يصبح العام الآخر حجة فيه، فيؤخذ بحكم العام الآخر في مورد الاجتماع، لأن الذي كان مانعا عن الأخذ به إنما هو وجود المعارض له، فإذا سقط معارضه عن الحجية بالمخصص في مورد الاجتماع، قلنا في الأصل أو النقطة التي بيناها في الصورة السابقة والتي قلنا لا تتوقف على انقلاب النسبة، وهو أن كل معارض مع دليل آخر إذا سقط معارضه عن الحجية رجع ذاك إلى الحجية في مورد السقوط، لأن شرط السقوط التعارض أن يكون كلاهما حجة ومقتضى الحجية فيهما معا تامين. فإذا ارتفع مقتضى الحجية في أحد المتعارضين لمخصصين أو مقيدين أو أي نكتة من النكات أصبح الآخر حجة. فهنا حينما يرد المخصص ويقول لا يحرم إكرام العالم الفاسق، فدليل لا تكرم الفاسق أو يحرم إكرام الفاسق يخرج منه الفاسق العالم بالتخصيص، فلا مقتضي للحجية فيه، فيكون أكرم كل عالم في الفاسق عالم الفاسق حجة لا محالة، لأن معارضه سقط عن الحجية وارتفع موضوع الحجية فيه، فيحكم بوجوب إكرام كل عالم حتى الفاسق، وبعدم حرمة إكرام العالم الفاسق، وبحرمة إكرام العالم حرمة إكرام الفاسق الذي ليس عالما عملا به لا تكرم الفاسق. هذه النتيجة أيضا ثابتة سواء قيل بإنقلاب النسبة أو لم نقل بإنقلاب النسبة، لأنها مبتنية على النقطة الأولى التي قلنا أنها نقطة تامة غير مربوطة بإنقلاب النسبة، ولا يوجد هنا إنقلاب للنسبة أصلا، لا موضوع لإنقلاب النسبة. هذا يعني لا تنقلب نسبة العامين بعد التخصيص إلى نسبة أخرى إلا بمعنى أنها بالمعنى المبين في هذه النكتة، من أن أحد العامين من واجب سقط عن الحجية في مورده، كأنه مثلا يصبح مباينا هذا العام من واجب ما هو الحجة منه. إذا أريد التعبد بعنوان النسبة وتطبيقها على أساس الحجية، قال النسبة تنقلب من العموم من واجب إلى التباين، تصبح النسبة نسبة التباين، فإن موضوع حينئذ أحد العامين سوف يكون المقدار الحجة من مباينا مع ما هو الحجة من الآخر، لأنه خرج عنه العالم الفاسق العالم. فكأن لا تكرم الفاسق أو يحرم إكرام الفاسق ابتداء ورد في حرمة إكرام الفاسق الجاهل. هذا القسم الثاني والمثال الثاني وما تحته من الشقين. القسم الثالث أو النحو الثالث، ما إذا ورد المخصص ورد بلحاظ مورد الافتراق كالسورة القسم الأول، لكن ورد بلحاظ كلا العامين من واجب لا ورد بلحاظ أحدهما. في النحو الأول كنا نقول أن المخصص مخصص واحد ورد بلحاظ أحد قامين من الوجه في مولد افتراقه، فكان يوجب انقلاب نسبته مثلا واختصاصه بمورد الاجتماع، وبالتالي انقلاب نسبته الى العموم والخصوص المطلق للاخر. اما هنا في هذا النحو الثالث يفترض ورود الخاص، ورود خاصين لكل من العامين من وجه، له خاص مخصص يخصصه ويخرج منه مورد افتراقه، بان ورد دليل مثلا قال دل على استحباب اكرام العالم والتصدق على العالم العادل، فأخرج من العالم العادل، أخرج منه من أكرم كل عالم، أخرج منه العالم العادل الذي كان مورد اشتراقه، ودل على أنه يستحب إكرامه ولا يجب إكرامه، ودل على جاء أيضا للعام الآخر وهو يحرم إكرام الفاسق، أيضا مخصص يخرج مورد اشتراقه وهو الفاسق الجاهل، فدل مثلا على أنه يكره التصدق على الفاسق الجاهل أو إكرام الفاسق الجاهل، فخصص دليل الحرمان. حينئذ أصبح العامان من وجه المقدار الحج منهما في نفسيهما لولا التعارض مورد الاجتماع. حينئذ هنا النتيجة أيضا ستكون نتيجة واحدة على المبنيين، يعني قلنا بانقلاب النسبة أو لم نقل بانقلاب النسبة، النتيجة هو بقاء التعارض بين العامين من وجه، أما على إنكار انقلاب النسبة فواضح، وأما على القول بانقلاب النسبة فلأن النسبة تنقلب إلى التعارض بنحو التساوي، لأنه بعدما خصص وأخرج من كل منهما مورد افتراقه أصبح كأن كل من العامين من وجه ورد في مورد الاجتماع، يعني المقدار الحج من مورد الاجتماع، فيقع بينهما تعارض بنحو التساوي، أي هذه النسبة المنقلب إليها نسبة لا جمع عرفية فيها، نسبة التعارض المستقر لا التعارض غير المستقر، بل أكثر استقرارا من النسبة السابقة، النسبة التي كانت سابقا موجودة نسبة العموم من وجه، أما هنا الآن صار التعارض بينهما بعد التخصيص للعامين تعارضا بينهما في موضوع واحد، أصبح تعارضا بنحو التساوي، الدليلان المتساويان موضوعان المتنافيان حكما ولا جمع عرفية طبعا، فيحكم التساقط أيضا، إذن فيسقط الدليلان في مورد الاجتماع، إلا أن هنا بحثا آخر بحثا مهما وقع هذا البحث بين الأعلام، من حيث أنه هل سوف يكون هو بحث مهم فقهيا، أنه ذاك أيضا خصص خرج منه الفاسق غير الشاعر فتخصص ذاك أيضا له مقيد مخصص بلحاظ مورد افتراقه، فأصبح بعد تخصيص كل العامين في موردي افتراقيهما أصبحت النسبة بينهما المنقلبة فيهما إلى التساوي، إلى التعارض بنحو التساوي موضوعان، لأنه من يحرم إكرام الفاسق أيضا خرج الفاسق غير الشاعر، الفاسق الجاهل الذي ليس شاعرا مثلا خرج بالمخصص، فلم يبقى تحته إلا الفاسق الشاعر، إلا الفاسق العالم، حينئذ هذا الفاسق العالم مع ذاك العالم الفاسق بينهما تساوي لا محالة. لا مقصود من لعل هناك خطأ في المثال، مقصود من الجاهل يعني غير شاعر، الفاسق غير الشاعر خرج بالمخصص فلم يبقى تحت دليل يحرم أو يكره، لم يبقى إلا الفاسق الشاعر الذي هو الباقي تحت العام الآخر، فبينهما تساوي لا محالة. إذن تكون النسبة بعد الانقلاب أيضا نسبة تعارض المستقر، بل نسبة تعارض المستقر أشد من تلك النسبة التي كانت من التعارض المستقر قبل الانقلاب. قبل الانقلاب النسبة عموم من وجه وهو تعارض مستقر لا جمع عرفية بينهم فيه، وبعد الانقلاب يصبح النسبة نسبة التعارض المستقر بنحو التساوي أو قولوا بنحو التباين الذي أشد استقرارا. إذن فالنتيجة العملية في مورد الاجتماع واحد على كل حال، أي لا حجية لشيء من العامين بعد التخصيص، سواء قيل بانقلاب النسبة أو لم نقل بانقلاب النسبة في مورد الاجتماع الذي لم يرد فيه مخصصون، لأن المخصصين وردا بلحاظ مورد الافتراض. النتيجة التعارض بين الدليلين على كلا القولين، وإنما هناك بحث في أنه في مورد الافتراض هل يؤخذ بالخاصين فيحكم بحكم الخاصين في موردي الافتراض، وهذا معناه أن الخاصين يبقيان على الحجية، والتعارض يكون بين التعارض والتساقط يكون مخصوصا بالعامين في مورد الاجتماع، أو يسر التعارض إلى الخاصين أيضا بأن يقال أن الخاصين أيضا يدخلان في التعارض فيسقط الجميع عن الحجية، يسري التعارض إلى الخاصين أيضا في مورد الافتراق فيسقط الجميع بناء على التساقط وبناء على الترجيح، مثلا خب يرجح، بناء على التخيير يخير بترك واحد منها، مثلا تنتفي المعارضة بترك واحد منها. هذا هو البحث الذي وقع بين المرزى النائيني قدس سره بين بعض الأعلام من تلامذة المرزى. المرزا ادعى بسجيته وذوقه السليم أنه هنا التعارض يستقر بين العامين من وجه مورد الاجتماع، أما الخاصان فهما باقيان على الحجية، يبقيان على الحجية، إلا أنه فيحكم بالخاصين في مورد الافتراق، فيحكم مثلا باستحباب إكرام العالم العادل وبكراهة إكرام الفاسق الجاهل. وأما في الفاسق العالم الذي هو التعارض، الدليلان العامان متعارضان متساقطان، يرجع في الأصول العملية. في قبال ذلك يوجد دعوة دعاه بعض الأعلام من أنه هنا التعارض يكون رباعيا، وأنه سوف يؤدي إلى أن يدخل الخاصان أيضا في حلبة المعارضة. وقد بين في وجه ذلك أنه هنا بحسب الحقيقة نحن نعلم بأنه يعلم بأن أحد هذه الأدلة الأربعة، يقول ملاك التعارض هو العلم الإجمالي بالكذب، بالمعنى الأعم من الخطأ، العلم الإجمالي بالكذب والخطأ وعدم المطابقة مع الواقع. ونحن هنا لا علم إجمالي لنا بأن خصوص أحد العامين من واجه مخالف للواقع لعلهما مطابقان للواقع، وإنما أحد الخاصين غير مطابق للواقع، إذ لو كان أحد الخاصين غير مطابق للواقع لم يكن تعارض في البين. لو رفعنا اليد عن أحد الخاصين وكان الخاص الآخر مخصصا للعام الوجه، وذاك العام بعد التخصيص مخصصا لعامه الآخر، فيكون هناك عمل بالأدلة الثلاثة الباقية. فهنا هذا معناه أننا حينما نرفع اليد عن أي واحد من هذه الأدلة الأربعة، إما أحد العامين نرفع اليد عنه أو أحد الخاصين نرفع اليد عنه، يرتفع المعارضة كما ترتفع المعارضة برفع اليد عن أحد العامين، فيكون العام الآخر حجة بلا مانع والخاصان أيضا حجتين. كذلك لو رفع اليد عن أحد الخاصين أيضا لم يكن في البين تعارض وتساقط، إذ لو رفع اليد عن أحد الخاصين كان الخاص الآخر مخصصا لعامه، فذاك العام مخصصا لهذا العام، لأن تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص المطلق فيخصص العام الآخر، وهي الصورة الأولى الشق الأول النحو الأول من الأنحاء الثلاثة التي بيناها، ولم يكن في البين سقوط بل عمل بالأدلة الثلاثة الباقية. إذن ففي المقام يوجد أمامنا أدلة الأربعة، عامان من وجه وخاصان كل منهما مخصص لأحد العامين من وجه في موضع افتراقه، ويعلم أن هذه الأربعة معا لا يمكن أن يكون صادرة جدا ومطابقة للواقع بلزوم التعارف، فلا بد أن يكون واحدا من أن يكون واحد منها من هذه الأربعة غير مطابق للواقع كذبا. الكذب لا يتعين في أحد العامين، لأن كذب أحد الخاصين يكفي أيضا لرفع هذا التناقض وهذا التعارض. فإذا كان الكذب الكاذب من هذه الأربعة غير معين غير متعين في أحد العامين، بل يمكن أن يكون أحد الخاصين، حينئذ يكون أطراف علمنا الإجمالي بحسب الحقيقة العلم بكذب أحد الأربعة، لا العلم بكذب أحد الاثنين فقط. وملاك العلم الإجمالي وملاك دخول دليل في التعارض أن يكون طرفا لعلمنا الإجمالي بالكذب. كل دليل يكون طرفا لدائرة علمنا الإجمالي بالكذب ذاك يكون داخلا في المعارضة لا محالة. وهنا دائرة علمنا الإجمالي ليس خصوص أحد العامين، بل دائرة علمنا الإجمالي أحد الأدلة الأربعة ببرهان العامين والخاصين، ببرهان وبدليل أنه لو فرض كذب أحد الخاصين لم يكن معارضة، كما أنه لو فرض أحد العامين لم يكن معارضة، لو فرض انتفاء أحد الخاصين أيضا لم يكن معارضة بين الأدلة الثلاثة الأخرى. فعلمنا الإجمالي علم إجمالي بأن أحد الأدلة الأربعة من العامين والخاصين واحد منها لا يكون طابقا للواقع، يكون كذبا. فدائرة علمنا الإجمالي رباعية الأطراف لا ثنائية. إذن فالأدلة الأربعة الأطراف الأربعة كلها داخلة في التعارض، لأن العلم الإجمالي إذا دار بين الأدلة يكون التعارف بين تمام تلك الأدلة لا محالة. فبناء على التخيير يثبت التخيير بينها، يعني واحد منها يترك تخيرا، بناء على الترجيح أيضا يرجح ما فيه المرجحات ويترك واحدا منها، بناء على التساقط لو لم يثبت كما هو مقتضى الأصل، بناء على التساقط أيضا يحكم بتساقط الجميع، لا بأنه يحكم بحجية العام الخاصين ثم حصر التساقط في العامين من وجه فقط، بل يحكم بتساقط الجميع. هذا طبعا حيث أنه هو يقول بانقلاب النسبة، فكلامه تقريبه وتقريره مبني على انقلاب الاسم قائل بانقلاب النسبة، لكن على إنكار انقلاب النسبة أيضا هذا الكلام صحيح. فإنه على فرض إنكار انقلاب النسبة أيضا قلنا أن العام الآخر يؤخذ به، لا على فرض إنكار انقلاب النسبة أحد العامين متعين للسقوط، لأنه لو كان أحد الخاصين غير حجة أيضا قلنا في النحو الأول أن العام الآخر يتعارض مع ذلك في موضع الاجتماع ويخرج منه موضع الافتراق بمخصصه فهو متعين للسقوط، فهو يتكلم على مبنى انقلاب النسبة. هذا البيان الذي بينه هذا العلام، وهذا البيان غير صحيح، فيه مغالطة. ولأجل حل المغالطة أولا يبين إشكال أو إشكالان نقضيان ثم ينتقل إلى حل المسألة. أما النقض فبأن هذا الكلام لو تم لزم أن يحكم به أيضا في بعض موارد لا يلتزم به هذا العلام ولم يلتزم به، وهو المورد الذي تقدم من أنه وإن شئت قلتم يلزم القول به في المورد الذي لا يلزم من إعمال الخاصين انقلاب النسبة بين المتعارضين، بل تبقى النسبة على ما كانت عليه، كما في المثال الذي تقدم في النحو الثامن أو الرابع من الشق الرابع من شقوق النحو الخامس المتقدم بالأمس. هناك قلنا لو كان عامان متعارضان بنحو التباين وورد على كل منهما مخصص أو ورد مخصص واحد أخرج منهما معا عنوانا واحدا، أكرم كل عالم لا يكرم الفاسق لا تكرم العالم أو يستحب إكرام العالم يكره إكرام العالم، ثم ورد خرج منهما معا يحرم إكرام العالم الفاسق، هذا مخصص واحد يخصصهما معا، أو في مخصصين الذي كان خارجا منهما خارجا منهما معا بحيث بقيت النسبة بينهما بعد التخصيص نفس النسبة السابقة. هنا حينما يرد مخصصان لكل من العامين المتعارضين بنحو التباين والذي يخرج عنوانا واحدا عنهما بحيث تبقى النسبة على حالها بعد التخصيص، أيضا هذا البيان هناك يتم، بمعنى أنه يقال هناك أنه لو كان أحد الخاصين غير مطابق للواقع ارتفع التعارض والتساقط بينهما. لو كان أحد الخاصين غير صادق وغير مطابق للواقع، الخاص الآخر يخصص العام ثم تنقلب نسبته بناء على انقلاب النسبة، نسبته إلى العام الأول من العموم والخصوص، من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فيخصصه به فيرتفع التعارض. فهناك أيضا لابد أن يقال علمنا الإجمالي ليس بكذب أحد المتباينين، بل علمنا الإجمالي دائرته رباعية لا ثنائية، إذ الرباعية يعني بين العامان المتباينات والخاصان المخصصان، كل منهما لعامه لكن في عنوان واحد مشترك بينهما نفس العنوان. هنا كما يرتفع التعارض بافتراض سقوط أحد العامين المتباين مع عام الآخر مع المتعارضين، ينتهي التعارض لو افترض سقوطه وعدم مطابقة عدم حجية أحد الخاصين، إذ يكون الخاص الآخر مقيدا لعامه والعام الآخر بعد التخصيص مخصصا للعام الأول فترتفع المعارضة من البين. فيكفي حينئذ في إنجاء المعارضة أن يكون أحد الخاصين غير صادرين وكذبا، فلا معين لأن يكون التعارض بين العامين، مع أن هناك التزم هذا العلم. لم يقل هناك بهذه المقالة، اختص في هذه المقالة بما إذا كان العامان المتعارضان بتخصيص، لو كان هناك تخصيص لأحدهما تنقلب نسبته إلى نسبة التخصيص، يعني في ذات المورد لم يقبل، قال أعمل كلا المخصصين وأوقع التعارض بين العامين بعد التخصيص لأن النسبة باقية على نسبة التباين. قبل ذات كانت النسبة نسبة التباين، بعد التخصيص النسبة نسبة التباين، عمل بالمخصصين وأسقط العامين عن الحجية. مع أن لازم هذا الكلام أنه هناك أيضا يقول ففي كل مورد ورد فيه مخصصان للعامين المتعارضين وكانت النسبة بعد التعارض بعد التخصيص نفس النسبة، يعني نسبة التعارض المستقر، بحيث لو لم يكن أحد الخاصين صادرا لم تكن النسبة نسبة التعارض المستقر. ينبغي أن يقول في هذه المقالة أن الأدلة الأربعة الخاصان والعامان والمتعارضان كلها تدخل في أطراف العلم الإجمالي، ويكون حينئذ الحكم والتساقط بينها جميعا، يحكم بسقوط هذه الأدلة الأربعة أو بالتخير إذا ثبت دليل على التخير. هذا نقض، ولعل هذا العلم يلتزم بهذا النقض. على كل حال هذا نقض أول ينقض به على هذا العلم. نقض ثاني أو كلام ثاني أنه هذا الكلام الذي هو هم نقض وهم لعله منبه إلى نقطة الحل، أن هذا النحو من التعارض يعقل في الأدلة القطعية أيضا، يعني قد يفترض العامان المتعارضان بالعموم الواجب قطعيا، لأننا قلنا في بحث سابق أن التعارض ثابت في الأدلة في الأحاديث الصادرة عن المعصومين، حتى التعارض بنحو التباين فضلا عن التعارض بنحو العموم من وجه، ولما يسأله الرواة عن نفس الأئمة من أنه آتيك هذه السنة فتخبرني بشيء خلاف ما أخبرتني به العام أو خلاف ما أخبرني به أبوك. قلنا فيما سبق أن التعارض ليس دائما راجعا دليلا وشاهدا على كذب أحد الراويين، قد يكون كلا الراويين صادقين في الإخبار، وإنما هناك مناشئ وأسباب أخرى لصدور الاختلاف في الأحاديث عن المعصومين. إذن فيعقل أن يكون العامان من وجه قطعي الصدور، ويرد على كل منهما أيضا خاصان بلحاظ مورد استراقه أيضا قطعي الصدور، هذا شيء ممكن. حين إذن هناك إذا كان يوجد شيء من هذا القبيل لا محالة يكون العلم بالكذب، هناك لا يوجد سند حينئذ، سند قطعي للأدلة الأربعة. فعلم إجمالي بالكذب يعني بالخطأ وعدم الصدور لأحد الأدلة الأربعة أو أحد الاثنين غير موجود، حتى يقال دائرته أربعة رباعية لا ثنائية، يعلم بصدور كل الأحاديث الأربعة لكن مع ذلك يوجد بينها تهافت تعارض، يكون مركز التعارض والتهافت الظهور فقط لا السند، الدلالة لا السند، لأن السند قطعي في الأدلة الأربعة. حينئذ هنا في مثل هذا المورد لا يتم البيان الذي يقوله هذا العلام، لأن الدلالتان الخاصتان قطعيتان، لا يحتمل عدم إرادة المعنى الخاص، فإنها لا، لأن الخاص صريح في الخصوص. فلا محالة ينحصر العلم الإجمالي بالكذب بكذب أحد الظهورين والدلالتين في العام بين من واجه، أحدهما لا محالة يكون كاذبا بمعنى مخالفا للواقع. ففيما إذا كانت الأدلة الأربعة قطعية السند كما يعقل هذا، حينئذ لا يتم البيان الذي بينه هذا العلام من أن دائرة علمنا الإجمالي بالكذب رباعية بل ثنائية محضا، لأن الخاصين قطعا قطعيين سندا ودلالة باعتبار أنهما أخاص، فلا والعامان قطعيان سندا لكنهما ظنيان دلالة، فلا محالة يعلم بأن إحدى الدلالتين في العامين كذب ومخالف للواقع، فيكون دائرة علمنا الإجمالي بالكذب خصوص العامين. فلا يتم في فرض القطع بالصدور، يعني في فرض قطعية السند، لا يتم هذا البرهان وهذا البيان من أن في الأدلة الإجمالية رباعية والمعارضة رباعية، بل المعارضة ثنائية بين العامين من وجه. فإذا ثبت هذا يثبت أنه لو كان السند ظنيا لا قطعيا أيضا دائرة التعارض لا بد أن تكون ثنائية، لأن السند بحسب الحقيقة كما قلنا في بحث سابق، إذا السند يمكن صدوره ومطابقته للواقع في الأدلة الأربعة، لا كذبة لا علم بكذب شيء من الأدلة الأربعة حتى المتعارضين بنحو التباين فضلا عن متعارضين بنحو العموم من واجه، وإنما ينحصر التعارض في السندين في الدلالتين، مركز التعارض بحسب الحقيقة في الدلالتين. وهذا هو معنى أن هذا منبه نقض من حيث أنه لا يدل على أن هذا البيان لا يتم إلا في الأدلة الأربعة الظنية الصدور، أما إذا كانت قطعية الصدور فهذا البيان لا موضوع له، لأن دائرة العلم الإجمالي ثنائية هنا بالكذب لا رباعية. هذا من حيث نقضية هذا الكلام، ومنبهون إلى أن أصل هذا البرهان غير تام، لأنه إذا كان في فرض صدور الأحاديث قطعا مركز التعارض بين العامين فقط لا بين الأدلة الأربعة، حينما يروي الراوي ذلك أيضا النتيجة لابد أن تكون نفس النتيجة، لأن الراوي يشهد بمثل هذا الواقع. الرواة الأربعة لو كانت الأسانيد ظنية يشهدون بهذه الحقيقة التي يكون مركز التعارف فيها فيه بحسب الحقيقة بين العامين لا بين الأدلة الأربعة، فإنه يعقل حينئذ صدور مثل هذه الأحاديث الأربعة، ويكون الرواة الأربعة يخبرون عن وقوع هذه الواقعة وهذه النتيجة. هذا المنبهية في هذا الشيء الثاني. والآن نأتي إلى الحال الذي هو الجواب الحلي على أصل هذا البرهان الذي أقامه هذا العلم، ويأتي إن شاء الله.